أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ، فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا. الغرض من هذا الباحث هو بيان حقيقة النسخ لأجل تحقيق الشرط المذكور من قبل المشهور. المشهور على ما نسب إليهم التزموا بعدم إمكان النسخ قبل حلول وقت العمل بالمنسوخ. في كلامنا المتقدم: إذا تقدم العام وتأخر الخاص، فلا يمكن أن يكون الخاص ناسخا إذا ورد قبل زمان العمل بالعام. هذا الأمر غير ممكن. اشترطوا في صحة النسخ، في إمكان النسخ، أن يكون الدليل الناسخ واردا بعد زمان العمل بالمنسوخ. أما قبل زمان العمل بما يمكن أن يكون منسوخا، لا يمكن أن يتحقق النسخ. المصنف حتى يبين حقيقة هذا الاشتراط، هل يوافق المشهور في ذلك أو يخالف المشهور، ولا لابد أن يبين معنى النسخ أولا. عليكم السلام ورحمة الله. ثم بعد ذلك يتضح من خلال بيان لحقيقة النسخ، يتضح حال هذا الاشتراط. النسخ لغة له معاني متعددة. النسخ في اللغة له معاني متعددة. من المعاني هو إزالة الأمر الثابت. تقول: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته بعد أن كان ثابتا. أزالت الشمس الظل بعد أن كان ثابتا، فيقال حينئذ الشمس ناسخة للظل، والظل منسوخ. ومنه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسئها نأتي بخير منها. ما ننسخ يعني ما نزيل. وأما في الإصطلاح، النسخ اصطلاحا عليكم السلام، فبيانه هو أن النبي صلى الله عليه وآله قد يوحى إليه بأن يبين حكما معينا. قد يوحى للنبي أو يلهم، قد يؤمر النبي بشكل عام سواء كان وحيا أو إلهاما، يؤمر بأن يبين شيئا من الأشياء، شيئا معينا، حكما معينا، ويظهر هذا الحكم ويبين هذا الحكم ويبرز هذا الحكم مبرز الاستمرار والدوام. قد يؤمر النبي بذلك، يؤمر بأن يبين حكما، ويبين أن هذا الحكم كأنما يظهر هذا الحكم مظهر الاستمرار والدوام وعدم الانقطاع. ولكن في الحقيقة يكون هو مؤقتا وليس مستمرا، لأجل أن المصلحة التي دعت إلى ذلك هي أساسا مصلحة مؤقتة وليست مستمرة. لكن هو يبين هذا الحكم بحيث يفهم الناس، يفهم المخاطبون أن هذا الحكم هو مستمر، وفي الحقيقة هو ليس مستمرا. كما يقال ذلك مثلا في آية الصدقة، وقيل ذلك في آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هو بيّن وجوب التصدق عند مناجاته صلى الله عليه وآله، وبيّن هذا الحكم كأنما تماما كما بيّن الحكم بوجوب الصلاة. كيف أوجب الصلاة؟ كيف أوجب الصوم؟ اللي يفهم الناس أن الحكم بوجوب الصوم ووجوب الصلاة حكم مستمر ودائم وليس مؤقت، هو بيّن وجوب التصدق عند النجوى بالطريقة اللي يفهم الناس أن هذا الحكم مستمر. و وثابت، لكن هو في واقعه ليس مستمرا، هو مؤقت في الواقع. ليش؟ لأجل أن المصلحة التي دعت إلى إيجابه هي أساسا مؤقتة في زمان معين. وتعلمون أن الحكم بالنسبة إلى الملاك هو بمنزلة المعلول، فإذا كان الملاك مؤقتا، المصلحة كانت مؤقتة، لابد أن يكون الحكم مؤقتا كذلك. وقد يعلم النبي بذلك، يعلم النبي صلى الله عليه وآله بالتوقيت، ولكن هو يبرز الحكم مبرز المستمر لمصلحة تدعو إلى ذلك. وقد لا، قد أساسا هو النبي لا يكون عالما بالتوقيت، وهذا ما به محذور. التوقيت من العلوم التي ادخرها الله لنفسه، ويعلم بالتوقيت الله تبارك وتعالى، لكن لم يطلع النبي على التوقيت. فكما أن الناس يفهمون الاستمرار والدوام، النبي صلى الله عليه وآله أيضا يفهم ذلك ولا يعلم بالدوام والاستمرار، ولا محذور في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله كيفما كان، وإن كان هو النبي الخاتم وأشرف الممكنات، لكن بالتالي هو ممكن من الممكنات، والممكن لا يحيط بالواجب، لا يحيط بجميع علومه تعالى، ومن هنا جاءت الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الحديث عن الأنبياء، حديث عن الأنبياء، وقالت الآية لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد ورد في الأخبار غير القليلة بأن لله تعالى علمين، علم أطلع الأنبياء عليه، وعلم ادخره لنفسه. فقد ورد في الكافي في باب البداء الجزء الأول صفحة 147 الحديث الثامن، ورد هكذا: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، ثم يقول: وعلم علمه ملائكته ورسوله وأنبياءه فنحن نعلمه. الإمام يقول نحن نعلمه، يعني العلم الثابت عند الأنبياء ثابت عندنا أيضا. لكن على أي حال، هاي الرواية الشريفة تدل على أن من العلوم ما كانت علوم مكنونة ادخرها الله لنفسه، لم يبينها حتى للأنبياء والرسل والملائكة. فيمكن أن يكون البيان الحكم بنحو الاستمرار والدوام هذا لا يطلع عليه حتى النبي صلى الله عليه وآله، ويمكن أن يكون من هذا الباب كمثال على الناسخ فيما إذا لم يعلم النبي بذلك، يمكن أن يكون من هذا الباب مسألة ذبح الخليل إبراهيم ابنه إسماعيل على نبينا وآله وعليهم السلام. هذا الأمر بالذبح هو قد حينما نسخ، هو قبل النسخ، قد يقال أنه حتى النبي إبراهيم لم يكن عالما بذلك، لم يكن عالما بنسخ هذا الحكم وعدم دوامه وعدم استمراره. وقد يكون هذا أمر واضح، وإلا إذا كان عالما هو إذا كان يعلم من أول الأمر أن هذا الحكم ليس مستمرا وليس دائما، وسوف ينسخ حينما توضع السكين على رقبة إسماعيل، وإذا كان عالما بذلك ولم يكن موردا للاختبار والامتحان، ما يكون امتحان أساسا، فحتى يكون اختبار وامتحان وحتى يكون موردا للثواب والأجر لابد أن لا يكون عالما، وإلا إذا كان عالما لم يكن حينئذ اختبارا وامتحانا وابتلاء. فنفس كون اختبار وابتلاء هذا يستبطن أن لا يكون عالما، فحينئذ هذا يكون مثال من أمثلة النسخ وعدم دوام الحكم وعدم استمراره في صورة عدم علم النبي. أيضا النبي هو لا يعلم بذلك، ويمكن أن يكون المراد من هاي مسألة الذبح أشياء أخرى، رح نجي نذكر بعضها بالتطبيق. يعني حاصل الذي نقوله هو أن معنى النسخ ومورد النسخ هو أن يشرع الله تعالى حكما مؤقتا وهو عالم بالتوقيت. الله تعالى حينما يشرع الحكم مؤقتا هو يعلم بالتوقيت غاية ما في الباب أن المبلغ يبلغ الحكم ويبرز الحكم بصورة المستمر الدائم، إما مع علمه وإما مع عدم علمه، فيبدو للناس وكأنه مستمر، ثم بعد أن ترتفع المصلحة وينقضي الأمد يأتي الدليل الآخر ليرفع ما كان ثابتا بذلك الدليل الأول، في حسب لسان الدليل الأول ثابت يجي الدليل الثاني يرفع هذا الدليل. هذا معنى النسخ. وحينئذ يمكن تعريفه أن النسخ هو رفع للحكم في مقام الدلالة والإثبات، ورفع للحكم في مقام الدلالة. إذا قصرنا نظرنا على عالم الإثبات وعالم الدلالة نقول هو رفع للحكم في مقام الدلالة وفي مقام الإثبات، وإن كان في الواقع وفي عالم الثبوت هو دفع للحكم، وفي الحقيقة وفي الواقع هو دفع للحكم لعدم ثبوت أساسا، لعدم ثبوت الحكم في الواقع. هو في الواقع الحكم ليس ثابتا، ليس مستمرا، يعني في الزمان الثاني ليس ثابتا، وإنما هو ثابت في الزمان الأول، هو مؤقت. ففي الزمان الثاني ليس ثابتا، فإعدامه يسمى دفعا، هو رفع في مقام الإثبات ودفع في مقام الثبوت. نفرق بين الدفع والرفع، مار علينا بالحاشية. الرفع هو نفي الشيء وإعدامه بعد وجوده وثباته، بعد أن يكون الشيء موجودا وثابتا، فنفيه بعد أن يكون موجودا وثابتا وإعدامه يسمى رفعا. وأما نفي الشيء قبل وجوده، التصدي لعدم إيجاد الشيء أساسا مع تمامية المقتضي لوجوده يسمى رفعا، يعني التصدي لعدم إيجاده والمنع من وجوده أساسا مع تمامية المقتضي يسمى دفعا. فالمصنف يعرف النسخ بعبارة فنية، يقول النسخ هو في الحقيقة رفع في مقام الإثبات والدلالة. ليش نقول رفع؟ لأن هو الدليل يدل على استمراره، هو الحكم سيق مساق المستمر والدائم، ففي مقام الإثبات في مقام الدلالة بحسب لسان الدليل الحكم موجود وثابت، إعدامه يسمى رفعا. أما في مقام الثبوت في مقام الواقع هو ليس موجودا أساسا في الزمان الثاني، هو مؤقت، ينتهي أمده بانتهاء وقته ويرتفع هذا الحكم. فإذن هو لا يثبت في الزمان الثاني في الواقع، فيسمى دفعا. ليش؟ لعدم وجوده يسمى دفع. ففي مقام الإثبات هو رفع، وفي مقام الثبوت هو دفع. تبقى بس مسألة شنو السبب، شنو الداعي لأن الشارع المقدس يشرع هذا الحكم ويبرزه وكأنما هو مستمر وثابت. هذا نقول هناك مصلحة تدعو إلى ذلك، مصلحة تدعو إلى إبراز الحكم مبرز المستمر الدائم الثابت المستمر غير المؤقت. ثم بعد ذلك بعد أن ترتفع هاي المصلحة لا مانع أن يكشف النقاب الشارع المقدس عن الواقع ويبين أن هذا الحكم ليس ثابتا في الزمان الثاني. هذا اللي ذكر المصنف في أصل بيان معنى النسخ، ثم بعد ذلك يبين هل أن هذا الاشتراط صحيح أو ليس صحيحا. المصنف يناقش في هذا الاشتراط، قال ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ، فاعلم أن النسخ وإن كان، هذا ابتدأ مما ذكرنا أخيرا، يقول فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، هاي إثباتا متعلقة برفع، وإن كان هو رفع الحكم إثباتا، هو رفع إثباتي في مقام الإثبات هو رفع. ليش رفع؟ لأن في مقام الإثبات هو موجود وثابت. إحنا إذا طلعنا على الدليل نتوهم أن هذا الحكم أبدي لا يرتفع، إذن هو ثابت في مقام الإثبات، فنفي في زمان معين هذا يسمى رفعا، يعد رفعا. لذلك قال وإن كان رفعا الحكم الثابت إثباتا، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، هو دفع للحكم ثبوتا لعدم وجوده أساسا، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا. وإنما اقتضت، هذا قاعد يجاوب على السؤال اللي ذكرناه أخيرا، إذن ليش إذا هو كان ما موجود في الواقع ليش يساق مساق المستمر الدائم؟ يقول وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره، حكمة اقتضت إلى أن يبرز هذا الحكم مبرز المستمر الدائم، إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره. المصنف راح يجي من أخواني يناقش في هذا الاشتراط، فيقول كما أن النسخ ممكن وجائز بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، هو ممكن وجائز ولو قبل زمان العمل بالمنسوخ، يناقش ما نسب إلى المشهور. وحينئذ شوفوا شوية، خلينا نصور، إذا نسخ الحكم بعد زمان الحضور وقت العمل بالمنسوخ، هذا شنو معناه؟ معناه أن هناك حكمة اقتضت أن يبين الحكم مستمرا، وفي الواقع هو ليس مستمر. أما إذا نسخ الحكم، شوفوا، إذا نسخ الحكم قبل حلول وقت العمل بالمنسوخ، هذا شنو معناه؟ معناه أن الحكم أصلا ليس ثابتا، أصلا ليس ثابتا، وإن كانت هناك مصلحة دعت إلى بيان إثبات أصل الحكم، وإنما أصل الحكم ليس ثابتا. يعني هو يقول يوم الأربعاء، يقول أكرم العلماء يوم الجمعة، ثم يوم الخميس يقول لا يجب عليك شيء، لا يجب عليك إكرام العلماء يوم الجمعة. هذا شنو معنى؟ معناه أصلا الحكم بالوجوب ماكو، مو مثل ما لو ورد بعد زمان العمل. بعد زمان العمل نقول الحكم كان ثابت في زمان ما، وإنما هو ليس مستمرا. أما إذا نسخ الحكم قبل زمان العمل بالحكم، أصلا يعني ماكو حكم، ماكو حكم، ولم تكن هناك أصلا مصلحة، وإنما هذا مجرد إنشاء صوري شكلي. أما أكو خلف حكم واقعا؟ لا، الجواب لا. شوفوا يقول وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره، هاي في صورة ما لو كان النسخ بعد زمان العمل بالمنسوخ، بعد أن عمل بالمنسوخ يقول لا خلاص بعد لا تستمر في الحكم، وإنما هناك حكمة اقتضت أن يبرز الحكم مبرز المستمر الدائم. يقول وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره، اقتضت الحكمة إظهار أصل إنشائه وإقراره، مع أنه أصلا هو ليس مستقرا، ليس قارا ولا منشئا بالواقع، أصلا ما عندنا حكم، وإنما مجرد حكم صوري ينشأ بحسب لسان الدليل. نعم شيخ. لا لا، راح يجي هو المصنف، أحسنتم، راح يجي المصنف الآن فقط في مقام بيان معنى النسخ وبيان هل يمكن النسخ قبل حضور وقت العمل أو لا. هو الآن يدعي بعد أن بين حقيقة النسخ، يدعي عدم استحالة ذلك، وإمكان أن يكون النسخ ولو قبل زمان العمل. ثم بعد ذلك المصنف راح يبين بعض الوجوه التي استدل بها على عدم جواز النسخ ويدافع عنها، يردها، راح يجي. واضح هذا شيخنا؟ مو واضح كأنما بس راح يجي أقول. أو أصل إنشائه وإقراره، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار، هاي ليس له قرار يرتبط بالثاني، هذا لف ونشر مشوش، أو ليس له دوام واستمرار. هذا يرتبط بالأول، يعني النسخ مرة يكون قبل زمان العمل، هذا يكشف عن أنه أصلا ماكو حكم، ماكو حكم. ومرة يكون لا بعد زمان العمل، فيكشف عن أن الحكم ثابت لكن ليس مستمرا وليس دائما. واضحة هاي العبارة أخواني؟ واضحة. زين. ثم قال: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع، يعني المبين للشرع والمظهر للشرع، قاعد يبين شنو معنى النسخ. هو الآن بينا بعبارة فنية عكس ما احنا سوينا، اولا بيناه بشكل واضح ثم اجينا بين العبارة هاي الفنية. هو بين اول هاي العبارة ثم اجي يبين الشرح شنو معنى النسخ. يقول: يمكن ان يبين النبي حكما ويبرز الحكم مبرز المستمر الدائم، لكن هو في واقعه ليس مستمرا، هو منقضي، ثم بعد ذلك يبين هذا الأمد. يقول: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع، وربما يلهم أو يوحى إليه إما وحيا أو إلهاما أن يظهر الحكم أو استمراره. شوفوا قاعد يأكد المصنف هاي العبارة شنو الثالثة الرابعة، اللي يقول أن ترى النسخ كما يمكن بعد زمان العمل يمكن قبل زمان العمل. يقول: ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم، هذا إذا كان النسخ متى؟ قبل زمان العمل. أو استمراره، يظهر استمرار الحكم إذا كان النسخ بعد زمان العمل، مع اطلاع النبي صلى الله عليه وآله على حقيقة الحال. شنو حقيقة الحال؟ قاعد يفسر، يقول: وأنه ينسخ في الاستقبال، يعني وأن الحكم سوف ينسخ في الاستقبال، هو مطلع، وأنه ينسخ في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على ذلك. مرة لا، هو حتى النبي صلى الله عليه وآله لم يطلع على التوقيت ويعتقد الاستمرار والدوام لعدم إحاطته. ليش؟ مع عدم الطلاع. يقول: لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. ما يمكن، يمكن أن تكون هناك علوم مختصة بالله تعالى لعدم إحاطته. هذا ربما يكون إشارة من بعيد إلى الآية الكريمة: ولا يحيطون بشيء من علمه. يقول: لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. وقلنا أن بينا الوجه في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله هو أشرف الممكنات، لكن يبقى ممكن ولا يمكن أن يحيط بالواجب تعالى. ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل على نبينا وآله وعليهما السلام من هذا القبيل. يا قبيل، هذا الثاني، أحسنتم، عدم الطلاع. هو يظهر هذا الحكم لكن هو نفسه أيضا لم يطلع عليه، وبينا الوجه في ذلك، إن إذا كان مطلعا ولم يكن اختبارا. يقول له: إيه، أنت صورة حط السكين على رقبة ابنك، وأنا بالحقيقة حينما تباشر أنا راح أنسخ هذا الحكم. هذا لا يكون اختبارا وابتلاء، وإنما يكون ابتلاء واختبارا مع عدم علمه. المصنف قال: لعله، ومن هذا القبيل لعله. هناك احتمالات أخرى تخرج هذا المورد عما نحن فيه، عن هذا الشق الثاني. على أساس شنو؟ على أساس مثلا، يعني واحدة من الاحتمالات أن يكون الأمر بالذبح، يعني الأمر بمقدمات الذبح، أني أرى أني أذبحك، يعني شنو؟ يعني هو مأمور مو بنفس الذبح وإنما بمقدمات الذبح. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك بعد لا يكون من هذا القبيل، لا يكون منسوخا، لأن هو فعلا جاء بمقدمات الذبح ولم تنسخ مقدمات الذبح. فإذا كان الأمر بالذبح بمعنى الأمر بمقدمات الذبح، هذا أصلا راح يخرج عن النسخ أساسا. ولذلك المصنف قال: لعله يكون من هذا الباب هاي مسألة الذبح، يعني بناء على تفسير، أما بناء على تفسير آخر لا، تخرج عن مسألة النسخ. إذا كان مأمورا بمقدمات الذبح، هو لم تنسخ، هو فعلا جاء بالسكين ووضع السكين على رقبة إسماعيل، ولم ينسخ المقدمات، الأمر بالمقدمات لم ينسخ، فلا يكون نسخا إذا كان الأمر كذلك. والقرين على ذلك هو قوله تعالى قد صدقت الرؤيا. إذا كان المقصود بالذبح نفس الذبح، كيف يفسر صدقت الرؤيا؟ هو لم يذبحه. صدقت الرؤيا يعني فعلا أنت امتثلت ولم يمتثل للذبح، لعدم وجوب الذبح أساسا، وإنما امتثل للمقدمات. أقول هاي يمكن أن تكون قرينة على أن المقصود بالذبح يعني مقدمات الذبح، كما يمكن أن يكون هو ابتلاء واختبارا لإسماعيل فقط لا للخليل إبراهيم، وحينئذ بعد ما راح يكون من قبيل الشق الثاني اللي نسخ مع عدم اطلاعه، لا هو مطلع، إبراهيم مطلع، وإنما كل القضية مرتبطة بإسماعيل واختباره وامتحانه. أما الخليل هو مثلا أفرضه الله تبارك وتعالى ليس في مقام اختباره وامتحانه، فحينئذ لا مانع من أن يكون عالما، إنما لا يكون عالما إذا كان الاختبار لنفسه. فإذا هذا الاحتمال يكون من قبيل النسخ، لكن من النحو الأول اللي يعلم المبلغ يعلم بنسخه وعدم استمراره، وعلى احتمال آخر أصلا لا يكون من النسخ، كما لو كان المقصود بالذبح يعني مقدمات الذبح. نعم، على احتمال ثالث اللي المصنف قصده يكون من النسخ من قبيل الثاني مع عدم اطلاعه. ثم قال وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا. المصنف بعد ذلك راح يبين حقيقة الحال في هذا الاشتراط، هل يشترط أن يكون النسخ بعد زمان العمل أو لا يشترط ذلك. أولا المصنف شنو اللي راح يسوي؟ المصنف راح يتعرض إلى بعض الوجوه التي استدل بها على بطلان النسخ، ثم يجيب عن ذلك، بعد ذلك يبين أن هذا الشرط ليس شرطا معتبرا، لا يعتبر في النسخ أن يكون بعد زمان العمل. ذكروا وجوه عديدة، المصنف اختصر على ذكر وجهين من الوجوه التي استدل بها على البطلان. الوجه الأول هو أن القول بالنسخ، الوجه الأول على شنو؟ على بطلان أصل النسخ، مو يم الاشتراط. ما قاعد نتحدث عن الاشتراط، وإنما قاعد نتحدث عن بطلان النسخ أساسا. الوجه الأول من وجوه بطلان النسخ هو أن القول بجواز النسخ وإمكانه يستلزم القول بجواز البداء بالمعنى الباطل، بالمعنى المحال على الله تبارك وتعالى. إذا قلنا بالنسخ يعني نقول بالبداء الباطل. بيان ذلك أن إثبات الحكم في زمان، إثبات الحكم في زمان معين ورفع في زمان آخر، هذا شنو معناه؟ معناه تبدل إرادة الله تبارك وتعالى. هو يريد الحكم أولا ثم بعد ذلك لا يريد الحكم، يريد وجوب التصدق ثم بعد ذلك لا يريد وجوب التصدق، يريد وجوب الجمعة ثم بعد ذلك لا يريد، أصلا قد يريد التحريم مثلا، قد يريد تحريم وجوب الجمعة. إثبات الحكم في زمان ورفع في زمان آخر هذا يستلزم تبدل إرادة الله تعالى، فيريد وجود الفعل في زمان ويريد عدمه في زمان آخر، مع أن الحكم واحد ولم يتبدل، لا موضوعا يعني لا نفس الحكم، لا ذاتا، لا ذات عفوا الموضوع الفعل، يعني الفعل واحد لم يتبدل لا ذاتا ولا جهة. تتبدل الإرادة مع أن الفعل واحد، هو الصلاة نفس الصلاة، صلاة الجمعة، الشارع يريدها في زمان ولا يريدها في زمان آخر، تتبدل الإرادة، وتبدل الإرادة هذا أمر غير ممكن، لا يمكن تبدل الإرادة. الإرادة كما نعلم جميعا من أي صفات نسميها؟ من صفات الذات، في قبال صفات الأفعال، الإرادة من صفات الذات التي هي عين الذات، المقدسة. فتبدل الإرادة العياذ بالله يستلزم تبدل الذات المقدسة، وهذا أمر واضح البطلان. فإذا الإرادة لا يمكن أن تتبدل، لا يمكن أن تتبدل الإرادة، تبدل الإرادة هو يساوق تبدل الذات المقدسة، وهذا أمر واضح البطلان لا يحتاج إلى بيان. نعم، مرة تتغير، يتغير الفعل، يتغير الفعل أو يتغير عنوان الفعل وجهة الفعل، حينئذ لا مانع من تبدل الإرادة. كما لو مثلا انقلب الخمر خلا في الشارع المقدس، لا يريد الأول ويريد الثاني، هذا ما يسموه تبدل إرادة. تبدل إرادة إذا كان الفعل واحد، هو شرب للأول يسموه شرب للخمر وليس مرادا، شرب للثاني يسموه شرب للخل هو يريد الثاني. إذا تبدل الفعل، ذات الفعل يتبدل، إذا تبدل ذات الفعل فلا مانع من أن تتبدل الإرادة. أو لا، مو يتبدل الفعل، الفعل على حالة، وإنما عنوان وجهة الفعل تتبدل. هو شرب الخمر على كل حال، هو إذا شرب الآن ينطبق عليه شرب الخمر، كما ينطبق لو شرب هذا السائل مثلا قبل يومين أو ثلاثة. لكن الفارق شنو؟ الفارق أنه لو شرب سابقا يكون شرب بالاختيار، أما شرب اللاحق يكون بالاضطرار. هو مضطر مثلا، مريض والعياذ بالله مرضا، يستدعي يضطر لأجله إلى شرب الخمر. شرب الخمر ذاتا هو على حالة، لم يتبدل ذاتا، وإنما عنوانه الثانوي تبدل، انطبق عليه عنوان الاضطرار، صار مضطرا إليه. فالشارع المقدس ماكو مانع من أن يريد شرب الخمر المضطر إليه، ولا يريد شرب الخمر المختار فيه، هذا ماكو منه مانع، مع أن الفعل واحد، مع أنه هذا شرب خمر وهذا شرب خمر، لكن الذات تبدلت. مع تبدل الذات لا مانع من أن يتبدل الحكم أو تتبدل الإرادة، هذا ما يلزم من تبدل الإرادة المحال. أما في محل كلامنا المستدل يقول، في محل كلامنا النسخ قاعد نتحدث عن فعل واحد وبعنوان واحد، لا تبدل ذات الفعل الموضوع ولا تبدل عنوان الفعل، ومع ذلك تتبدل الإرادة، هذا يستلزم التبدل في الذات المقدسة، هذا أمر محال ما يمكن الالتزام به. ولذلك قالوا بعدم جواز النسخ. جواز النسخ يستلزم جواز البداء المستلزم لتبدل الإرادة المحال، هذا الوجه الأول راح يجي التعليق عليه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن النسخ يستلزم أحد محذورين على سبيل معنى الخلو. ليش؟ لأن هذا الفعل اللي نتحدث عنه اللي يراد نسخ حكمه، هذا الفعل إما أن يكون واجدا للمصلحة وإما أن لا يكون واجدا للمصلحة. أكو شخص ثالث؟ الجواب لا، الأمر لا يخلو، إما أن يكون واجدا للمصلحة وإما لا يكون واجدا للمصلحة. إحنا نعرف أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا كان الفعل واجدا للملاك، إذا كان الفعل واجدا للملاك واجدا للمصلحة، بمثالنا صلاة الجمعة، إذا كانت واجدا للمصلحة الملزمة، حينئذ لابد أن تكون واجب، ولا بد أن يكون الوجوب، شوفوا إخواني، لا بد أن يكون الوجوب مستمرا طالما كانت الفعل مشتملا على الملاك والمصلحة الملزمة. لا بد أن يكون الفعل واجبا ووجوبه يكون مستمرا، وحينئذ بعد يستحيل النسخ، لا يمكن النسخ. يرتفع الوجوب، على أي أساس يرتفع الوجوب طالما كان الفعل واجدا للمصلحة؟ فإذن إذا كان الفعل واجدا للمصلحة يستحيل النسخ، وأما إذا لم يكن الفعل واجدا للمصلحة، وأن صلاة الجمعة أصلا ليست واجدة لمصلحة ملزمة لا ملاك فيها، فحينئذ يستحيل أن تكون واجبة أساسا، هذا الحكم المنسوخ سيكون مستحيلا ولا معنى لثبوته، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، من دون ملاك من دون مصلحة ملزمة لا معنى لإيجاب الفعل. فإذا الأمر لا يخلو، إما أن يكون الفعل واجد للمصلحة فيستحيل نسخه، وإما أن يكون الفعل غير واجد للمصلحة فيستحيل الحكم المنسوخ، يستحيل الوجوب. فيدور الأمر بين استحالة النسخ وبين استحالة الحكم المنسوخ، وهذا يعني عدم إمكان النسخ. ليش؟ لأننا بعد أن افترضنا أن الفعل واجب يعني يستحيل نسخه، يستحيل أن يكون الفعل منسوخا. هذا الوجه الثاني. المصنف يجيب عن الوجهين بجواب واحد، يقول المصنف هذان الوجهان باطلان، اتضح بطلان هذين الوجهين، وفي الحقيقة بطلان غير هذين الوجهين مما لم يذكر، لزوم الجهل وغيره من اللوازم الفاسدة التي قد تذكر على النسخ. المصنف يقول اتضح بطلان هذه الوجوه وغيرها من خلال تفسيرنا لمعنى النسخ. شوف المصنف شلون سلك طريقا فنيا في بيان المطلب. هو أصلا بيّن النسخ بطريقة اللي يحترز عن الإشكالات. هو يقول إحنا من خلال تفسيرنا للنسخ اتضح بطلان هذه الوجوه وغيرها. هاي الوجوه مبنية على تصور فاسد وعلى تفسير خاطئ للنسخ. النسخ بمعناه الحقيقي، هم ايش يتصورون النسخ يعني؟ شنو النسخ يعني؟ رفع الحكم الثابت. هذا النسخ طبعا، هذا رفع الحكم الثابت يلزم منا استحالة النسخ او المنسوخ، يلزم منا تبدل الإرادة، يلزم منا الجهل اذا كان الحكم سوف ينسخ في زمان ما. ليش الشارع شرعه على سبيل الدوام والاستمرار؟ إذن هذا هاي الإشكالات مبنية على تفسير خاطئ للنسخ، يعني رفع الحكم الثابت، والحال هذا ليس هو المراد من النسخ في الشرعيات. المقصود من النسخ في الشرعيات هو ما ذكرناه من كونه رفعا على مستوى الدلالة وعلى مستوى الاستفادة من لسان الدليل، هو رفع صحيح، لكن في مقام الثبوت والواقع هو دفع، هو دفع في مقام الثبوت، يعني أن الحكم ليس ثابتا أساسا في الزمان اللاحق، وحينئذ يتضح بطلان هذين الوجهين. أما بالنسبة إلى الوجه الأول اللي قال الشارع، قال هذا يستلزم تبدل الإرادة، هذا مبني على توهم أن الشارع حينما يريد وجوب صلاة الجمعة في الزمان السابق، حينما يريد وجوب صلاة الجمعة هو كأنما يريد الوجوب على نحو الاستمرار، على نحو الاستمرار. فإذا لم يرد وجوب صلاة الجمعة في زمان يقولون تبدلت الإرادة. هذا الكلام ليس تام، لا، الشارع لا يريد وجوب صلاة الجمعة على سبيل الدوام. أنت المتلقي، الناس فهموا الاستمرار والدوام من لسان الدليل، أما في الواقع والثبوت الإرادة ليست مستمرة، الوجوب ليس ثابتا على سبيل الاستمرار. هو الشارع من أول الأمر، هو الشارع المقدس حينما ارتقى منبر التشريع هو شرع وجوب الصدقة عند النجوى في زمان محدود، هو يريد في ذلك الزمان ولا يريد الوجوب في الزمان اللاحق، فما يلزم تبدل الإرادة. تبدل الإرادة إذا أراد من أول الأمر، إذا من أول الأمر أراد على سبيل الدوام ثم ورا فترة قصيرة أمد محدود أراد عدما، نقول إيه تبدلت إرادة الشارع، يلزم تبدل الشارع، يلزم العياذ بالله الجهل. كيف تريد أنت على سبيل الدوام ورا فترة بدا لك أنك تريد مثلا على سبيل المحدودية والتوقيت؟ أي تلزم هاي المحاذير، لكن هذا مبني على تفسير خاطئ، مبني على أن النسخ يعني رفع الحكم الثابت. احنا نقول لا، النسخ رفع للحكم الثابت في لسان الدليل فقط، أما واقعا هو ليس ثابتا فلا يلزم تبدل الإرادة. أما الثاني المحذور الثاني، شنو المحذور الثاني؟ هو قال يلزم إما النسخ، إما استحالة النسخ، وإما استحالة الحكم المنسوخ. نقول لا، لا يلزم شيء من الأمرين، ولنا أن نختار أن الفعل واجد للمصلحة، هو مو خيرنا. قال إما أن يكون الفعل واجد للملاك، وإما لا يكون الفعل واجدا للملاك. شيخنا سد الباب ولو زحمة. إذا كان واجدا للملاك يستحي النسخ، هيك قال، وإن لم يكن واجدا للملاك فيستحي الحكم المنسوخ. إحنا نقول لا، الفعل واجد للملاك ولذلك الشارع أوجب، لكن هذا الملاك مؤقت، هذا الملاك ليس دائما ومستمرا، فإذا انتهى أمد المصلحة حينئذ يرتفع الحكم واقعا، الحكم أصلا ينتفي واقعا، هذا دفع للحكم في الواقع بانتهاء أمده، بانتهاء مصلحته. فنلتزم بوجوب الحكم أولا. وهو قال إذا كان الفعل واجد للمصلحة يستحيل النسخة. نقول لا، ليش يستحيل النسخة؟ يستحيل النسخة على تصورك من أن المصلحة دائمة، يستحيل النسخة طبيعي، لكن حيث أننا التزمنا بأن المصلحة محدودة حينئذ لا يستحيل النسخ. وهكذا يتضح إمكان النسخ. المصنف بعد ذلك يجي إلى الاشتراط، يقول من خلال ما تقدم في بيان معنى النسخ وفي دفع المحاذير عن النسخ اتضح إمكان النسخ مطلقا، سواء كان بعد حضور زمان العمل بالمنسوخ أو كان قبل زمان العمل بالدليل المنسوخ، إذ لا محذور في أن يبين الشارع حكما، لا محذور في أن يبين الشارع حكما في لسان الدليل ثم على طبق مصلحة، على طبق مصلحة، ثم بعد ذلك ترتفع هاي المصلحة ولو قبل زمان العمل. شنو المحذور في ذلك؟ ماكو محذور. يعني من الناحية الثبوتية الواقعية يمكن أن نفترض أن فعلا ما مشتمل على المصلحة، وطبيعي الشارع سوف يوجب هذا الفعل على طبق تلك المصلحة، ثم بعد أن ترتفع هاي المصلحة حينئذ الشارع المقدس لا يوجب هذا الفعل، وإن كان لسان الدليل يكشف عن الاستمرار والدوام، ويكشف لسان الدليل عن ثبوت هذا الحكم، يتبين أن الحكم لا، ليس ثابتا أساسا، ليس أمرا ثابتا في الواقع. لسان الدليل هو يكشف عن ثبوت هذا الحكم، لكن ارتفعت المصلحة، وبارتفاع المصلحة يرتفع أصل هذا الحكم. كما نفترض إمكان النسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، يمكن أن يكون النسخ قبل ذلك. شنو المحذور؟ محذور اللغوية، لغوية أي شيء؟ ماكو لغوية، مصلحة انتهت. بالعكس، إذا استمر الشارع في إجابة حينئذ يلزم الإشكال. نقول على أساس توجب شيء من دون مصلحة؟ مصلحة منقضية. بس أكمل خدمتكم. بالعكس، هو إذا استمر الحكم مع انقضاء المصلحة يلزم المحذور. يعني إحنا نسأل، نقول شو تقولون؟ إذا كانت عندنا مصلحة محدودة كانت ثابتة في شيء قبل حلول وقت العمل بذلك الشيء، شو تقولون؟ نشرع لو ما نشرع؟ إذا ما نشرع نقول هذا خلف افتراض وجود مصلحة. إذا نشرع على سبيل الدوام والاستمرار هذا ما له معنى، هذا وجود للحكم من دون علة، من دون مصلحة مستمرة. فلا بد من التشريع على طبق تلك المصلحة المحدودة. فإذا انقضت المصلحة لا بد أن ينقضي حينئذ الحكم، وهو معنى النسخ. النسخ يعني رفع الحكم على مستوى لسان الدليل والإثبات، وهو معنى النسخ. فالنسخ كما يمكن بعد زمان العمل بالمنسوخ يمكن قبل زمان العمل بالمنسوخ. نعم شيخنا، ليش؟ احنا نفترض بالواقع اكو مصلحة، يعني ما يمكن عقلا ما يمكن ان توجد مصلحة في فعل هذا الفعل به مصلحة لمدة ساعتين، وزمان العمل بذلك الفعل مثلا بعد 3 ساعات. ثبوتا ماكو محذور في هذا الافتراق، احنا قاعد نتحدث في مقام الثبوت، يعني ما مطالبين بان ناتي بدليل على وقوع مثل هيك حاله، وانما فقط نذكر هذا مجرد افتراق. هذا الافتراض حتى نقول ترى النسخ ممكن، بس النسخ هذا خارجا لم يقع ما لنا علاقه به، احنا قاعد نتكلم عن امكان وعدم امكان النسخ قبل زمان العمل. المشهور قالوا بعدم امكانه اصلا مو بعدم وقوعه، احنا نقول لا يمكن ان يكون واقعا على اساس وجود مصلحه محدوده، مصلحه محدوده. قال وحيث عرفت، شنو اللي راح يسوي المصنف؟ اولا يتعرض لادله المانعين، شيخنا هاي الساعه مزيده، يتعرض لادله المانعين ويردها، ومن خلاله يتضح امكان النسخ ولو قبل زمان حضور العمل بالمنسوخ. وحيث عرفت ان النسخ بحسب الحقيقه يكون دفعا، حسب الحقيقه في مقام الواقع، والثبوت يكون دفعا. دفعا يعني شنو؟ يعني اصلا ما موجود هو في الواقع في الزمان الثاني، ما موجود. يقول يكون دفعا وان كان بحسب الظاهر رفعا. ليش؟ لان حسب الظاهر من الدليل، الدليل يوحي الاستمرار والدوام. يقول وان كان بحسب الظاهر رفعا فلا باس به مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هو يقول، يقول ولو كان قبل حضور وقت العمل، ولو كان قبل حضور وقت العمل، فاشتراط المشهور من لابدية كون النسخ بعد حضور وقت العمل، هذا الاشتراط من دون دليل، لا دليل على هذا الاشتراط، لعدم لزومي، هاي لعدم لزومي اخواني اتضح من خلال هذا، هذا لعدم لزوم، هذا تعليل لقول لا بأس بالنسخ، لا بأس بالنسخ، وتعرض للدليل الأول المانع، الدليل الأول المانع. يقول لعدم لزوم البداء، الوجه الأول ايش قال؟ قال النسخ يستلزم البداء المحال الباطل لتبدل الإرادة. هو المصنف يقول لا، ما يلزم تبدل الإرادة. يقول لعدم لزوم البداء، البداء بالمعنى الباطل يعني شنو؟ يعني ظهور ما كان خافيا العياذ بالله، اي البداء هذا المعنى باطل. يقول البداء المحال، البداء المحال، هاي صفه احترازيه محال، لان اكو من البداء كما سياتي ليس محالا. يقول البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى، شوفوا قاعد يبين بالمعنى، بالمعنى المن بمعنى البداء، بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. الفعل هو واحد من حيث الذات ومن حيث الجهة، الجهة يعني العنوان، يعني عنوانا وجهة وذاتا هو متحد. مرة يتحد ذاتا شرب خمر يقولوا له، لكن انطبق عليه عنوان غيره، شرب الخمر المضطر إليه، فهذا راح ينطبق عليه عنوان ثانوي، عنوان الاضطرار. إذا تبدلت الإرادة على هذا الأساس هذا ما بمحذور، أما نبقى نحافظ على وحدة الفعل ذاتا وعنوانا، ومع ذلك تتبدل الإرادة يلزم هذا المحذور اللي قلنا، يلزم العياذ بالله تبدل الذات المقدسة. يقول بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ولا يلزم، بعد ما معلق على الوجه الأول والثاني راح يعلق، يقول أول يستعرض الوجوب، يقول ولا لزوم امتناع النسخ. هو قال لعدم لزوم ثم قال ولا لزوم، أكو نسخ أخرى يبدو هاي النسخة هي صحيحة اللي أقرب بها، ولا لزوم حتى يكون معطوف على لعدم لزوم، لعدم لزوم البداء ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ. هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني. شنو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني هو دوران الأمر بين محذورين، إما امتناع النسخ وإما امتناع الحكم المنسوخ. يقول فإن الفعل، هاي فإن الفعل تقريب للمحذورين، تقريب للوجه الثاني. يقول فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به، هذا منو قاعد يتحدث؟ المانع المدعي بطلان النسخ، يقول بالله افتونا مأجورين، الفعل واجد للملاك لو مو واجد؟ فإن الفعل إذا كان واجدا للملاك مشتملا على المصلحة امتنع النهي عنه، يعني امتنع شنو؟ النسخ. أحسنتم، هو فعل واجد للمصلحة، على أي أساس نجي ننهي عنه؟ نقول صلاة الجمعة محرمة. يقول امتنع النهي عنه، وإلا يعني وإن لم يكن الفعل مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع الأمر به، يعني امتنع شنو؟ الحكم المنسوخ. لذلك هو قال لزوم امتناع النسخ على الشق الأول، أو امتناع الحكم المنسوخ على الشق الثاني. يقول وإلا امتنع الأمر به، وذلك هاي وذلك جواب للوجهين، وذلك هو قال فلا بأس به مطلقا لعدم لزومي ولعدم لزوم. هاي ذلك يعني عدم لزوم البداء وعدم لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ. واضح إخواني؟ هاي وذلك قاعد يبين عدم اللزوم، ليش لا يلزم اللازم الأول، ليش لا يلزم اللازم الثاني؟ يقول وذلك لأن الفعل أو دوامه، هاي التكرار للمرة الخامسة يمكن قاعد يبين أن النسخ مرة قبل الفعل مرة بعد الفعل. يقول وذلك لأن الفعل إذا كان النسخ قبل زمان العمل بالمنسوخ، أو دوامه، دوام الفعل هذا إذا كان النسخ بعد حضور وقت العمل، لم يكن متعلقا لإرادته فلا يستلزم نسخ أمره بأنه تغير إرادته. الفعل أو دوام الفعل ما كان مراد، دوام الفعل ما كان مراد، خلينا نتحدث عن الشق الثاني. دوام الفعل ما كان مرادا للشارع حتى تقول الشارع بعد النسخ تتبدل إرادته، لا، هو الشارع من أول الأمر يدري هو يريد الفعل في زمان، وفي الزمان الثاني لا يريده، يعني لا يريد الاستمرار. نعم إذا أراد الاستمرار من أول الأمر ثم بعد ذلك أراد رفع الحكم يلزم تبدل الإرادة، لكن هذا مبني على التفسير الخاطئ للنسخ. أما على تفسير من أن النسخ هو دفع في مقام الواقع وعدم إرادة في مقام الواقع، ما يلزم هذا المحذور. يقول فلا يستلزم، وذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته، ما كان متعلق للإرادة، يا إرادة إرادة الشارع عن الجدية، الشارع ما يريده جدا، وإنما يريده شنو؟ يريده استعمالا بحسب لسان الدليل. هو قال للنبي، قال له أنت ابرز هذا الحكم حتى يتفهمون مثلا شنو الاستمرار، مجرد إرادة استعمالية، الدوام مراد لكن حسب لسان الدليل، لكن ليس مرادا جدا واقعا ثبوتا. يقول لم يكن متعلقا لإرادته فلا يستلزم نسخ أمره، نسخ أمر الفعل لا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغير إرادته، ما تغيرت إرادته لأنه هو من أول الأمر ما يريد الدوام. هذا بالنسبة إلى المحذور الأول جاوبنا. المحذور الثاني، الوجه الثاني، يقول ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة، الأمر بالفعل، الأمر بوجوب صلاة الجمعة مو لأجل وجود مصلحة في نفس الفعل، يا أمر بنحو الاستمرار، مو لأجل اشتماله على مصلحة حتى تقول يمتنع نسخه، لا، هو مشتمل على مصلحة لكن في ذلك الزمان السابق. أما إرادة الاستمرار لا لمصلحة في نفس الفعل، وإنما لمصلحة في نفس الجعل، في نفس الحكم، في نفس إبداء الحكم مستمرا أكو مصلحة تقتضي ذلك. يقول ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه يعني كون الفعل مشتملا على مصلحة، فعل ما به مصلحة بالزمان الثاني، وإنما كان إنشاء الأمر به على الأول أو إظهار دوامه على الثاني عن حكمة ومصلحة. بتعبير مختصر، المصلحة مو في نفس الفعل المتعلق للأمر، وإنما المصلحة في نفس الأمر، في نفس الجعل، في نفس التشريع، وفي نفس إظهار الدوام وإظهار ثبوت الحكم هو بمصلحة. أما الفعل في نفسه ما بمصلحة بالزمان الثاني، أكو بمصلحة بالزمان الأول. يقول وإن لم يكن ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كون الفعل مشتملا على مصلحة، وإنما كان إنشاء الأمر به على الأول أو إظهار دوامه على الثاني عن حكمة ومصلحة. وصلى الله على محمد وآل محمد.